إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الإمام المصنف رحمه الله تعالى في بيان الناقض الثامن من نواقض دين الإسلام العظيم: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين من نواقض دين الإسلام العظيم. والمظاهرة معناها المعاونة، ومظاهرة المشركين على المسلمين إعانة الكفار على قتال المسلمين وأذية المسلمين. وكذلك من أحب الكفار فإنه يكفر، وهذا هو التولي. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يتولاهم بالمناصرة والمعاونة، أو يتولاهم بالمحبة فإنه يكفر، لأنه أحب الكفر وأحب الكفار فيكفر بذلك إذا أحبهم. معناه أنه لم ينكر الكفر، ومن لم ينكر الكفر فهو راض به، ومن رضي بالكفر كفر. قال سبحانه: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. أي يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، لا تتخذوا الذين غضب الله عليهم لكفرهم أصدقاء وأخلاء، قد يئسوا من ثواب الله في الآخرة كما يئس الكفار المقبورون من رحمة الله في الآخرة حين شاهدوا الحقيقة حقيقة الأمر وعلموا علم اليقين أنهم لا نصيب لهم منه. المظاهرة المعاونة. قال الراغب: ظهر عليه غلبة، وقال: إنهم إن يظهروا عليكم وظاهرته عاونته. قال تعالى: وظاهروا على إخراجكم، وإن تظاهر عليه أي تعاون. قال الخليل رحمه الله: الظهير العون والمظاهر المعاون، وهما يتظاهران أي يتعاونان. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تكونن ظهيرا للكافرين، أي مواليا ومساعدا لهم. وأصل الموالاة القرب والمحبة، فالموالي هو المحب والقريب. قال ابن فارس: الواو واللام والياء أصل صحيح يدل على قرب، من ذلك الولي وهو القرب، يقال تباعد بعد ولي أي بعد قرب، والباب كله راجع إلى القرب. وقال الجوهري: الولي القرب والدنو، يقال تباعد بعد ولي أي بعد قرب، وكل مما يليك أي مما يقاربك، والولي ضد العدو، والموالاة ضد المعاداة، والولاية النصر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. والولي القريب يقال هذا يلي هذا أي يقرب منه، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأما تعريف الولاء شرعا فهو حب الله تعالى ورسوله ودين الإسلام وأتباعه المسلمين، ونصرة الله تعالى ورسوله ودين الإسلام وأتباعه المسلمين. فالولاء موافقة العبد ربه فيما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات والذوات، فعلامة ولي الله محبته لما يحب الله، ورضاه بما يرضي الله، وعلمه بذلك كله، وميله إليه على وجه الملازمة له. فمن الولاء محبته المؤمنين ومناصرتهم ومعاونتهم وتولي شؤونهم. وأما البراء فهو مصدر برئت، ومعنى برئ أي تنزه وتباعد، فالتباعد من الشيء ومزايلته هو أحد أصلي معنى هذه الكلمة. والأصل الثاني هو الخلق، ومنه اسمه تعالى البارئ. ومن الأصل الأول وهو برئ بمعنى تنزه وتباعد، وهو التباعد من الشيء ومزايلته، من هذا الأصل البرء وهو السلامة من المرض والبراءة من العيب والمكروه. وأما تعريف البراء شرعا فهو موافقة العبد ربه فيما يسخطه ويكرهه ولا يرضاه ولا يحبه من الأقوال والأفعال والاعتقادات. فعلامة البراء الشرعي هي البغض لما يبغضه الله على وجه الملازمة والاستمرار على ذلك. فالبراء هو بغض الطواغيت التي تعبد من دون الله جل وعلا، من الأصنام المادية والمعنوية كالأهواء والآراء، وبغض الكفر بجميع ملله وأتباعه الكافرين ومعاداة ذلك كله. وهو البراءة من المشركين والكفار والبعد عنهم، وذلك ببغضهم وعداوتهم والبراءة من دينه. ومن مقتضيات الإقرار بالشهادتين البراءة من الشرك، ويلزم منها البراءة من المشركين، فإن الله افترض علينا جميعا عداوة المشركين وترك موالاتهم، كما أوجب علينا جميعا محبة المؤمنين ومناصرتهم بالقول والفعل. فمن أباح الشرك أو تولى المشركين ودافع وذب عنهم أو عاد الموحدين وتبرأ منهم فهو ممن أسقط حرمة لا إله إلا الله، ولم يعظمها ولا قام بحقها، ولو زعم أنه مسلم وأنه من أهلها القائمين بحرمته. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، ولا يحصل ذلك إلا بالبراءة من الشرك والمشركين باطنا وظاهرا، كما ذكر الله عن إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. ومن الأدلة على هذا المعنى قوله تعالى: قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى: قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. وقال تعالى: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. فتأمل تلك الآيات ثم انظر كيف أكد الباري جل وعلا على رسله والمؤمنين باثنتي عشرة آية في البراءة من المشركين، ومدحهم ربنا تبارك وتعالى بهذه الصفة. وهذا كله يدل بلا ريب على أن الله أوجب على المؤمنين البراءة من كل مشرك، وأمر بإظهار العداوة والبغضاء للكفار عامة وللمحاربين منهم خاصة، وحرم على المؤمنين موالاتهم والركون إليه. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على وجوب موالاة المؤمنين ووجوب معاداة الكافرين. ومناط التكفير بالموالاة للكافرين والمعاداة للمؤمنين هو ما كان متعلقا بالدين. فإذا وجد مسلم يوالي الكفار محبة ونصرة لدينهم ويعادي المؤمنين كرها للإسلام، فهذا لا شك في كفره. قال تعالى في وجوب موالاة المؤمنين: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أخبر تعالى من يجب ويتعين توليه، وذكر فائدة ذلك ومصلحته، فقال: إنما وليكم الله ورسوله. فولاية الله تدرك بالإيمان والتقوى، فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، ومن كان لله وليا فهو ولي لرسوله، ومن تولى الله ورسوله كان تمام ذلك تولي من تولاه، وهم المؤمنون الذين قاموا بالإيمان ظاهرا وباطنا وأخلصوا للمعبود. فأداة الحصر في قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يدل على أنه يجب قصر الولاية على المذكورين والتبري من ولاية غيرهم. هذا الأمر لا يقبله الناس في حياتهم العادية، فإن الإنسان لا يقبل من صاحبه أن يكون معاديا لمن يحبه أو مواليا لمن يعادي. فإذا كان الإنسان قد اصطفى صاحبا له، ثم كان هذا الإنسان معاديا لعدو، وكان صاحبه الذي اصطفاه مواليا لذلك العدو، هو لا يقبل منه هذا. وكذلك إذا أحب هذا الإنسان آخر، فكان من اصطفاه يعادي من أحبه، فهو لا يقبل منه ذلك. هذا الأمر فطر الله رب العالمين الخلق عليه، هذا فيما يتعلق بحياتهم، حتى إنهم لا يقبلون من خدمهم أن يأكلوا خيرهم ويخدموا غيرهم. الرجل يقول لخادمه اصنع كذا، فيذهب لا يصنعه، وإنما يصنعه لغيره، مع أنه هو الذي يتكفل به إنفاقا ونفقا. فهو لا يقبل من خادمه أن يأكل خيره ويخدم غيره. الله رب العالمين لا يقبل من خلقه أن يأكلوا خيره ويعبدوا غيره، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقهم، وهو سبحانه وتعالى الذي يرزقهم، وهو الذي يكلأهم ويحفظهم ويواتر ويوالي عليهم نعمه. فالله رب العالمين لا يقبل من العبد أن يأكل خيره ويعبد غيره. وما ظلم الله رب العالمين أحدا حاشاه، لأن الإنسان لا يقبل ذلك من خادمه ولا من عبده، أن يأكل خيره ويخدم غيره، مع أنه لم يخلق وليس له برازق، ولا يستطيع أن يوصل إليه ضرا ولا أن يدفعه عنه، ولا أن يوصل إليه نفعا ولا أن يجلبه إليه. حاصل ما هنالك أن الله جعله فوق عبده درجة فمكنه منه، وكذلك من خادمه أن جعله فوق خادمه بدرجة فهو يستعمله، ولكنه لا يقبل من خادمه ولا من عبده أن يأكل خيره ويعبد أو يخدم غيره. فالله رب العالمين لا يقبل من عبده أن يأكل خيره ويعبد غيره. وما ظلم الله رب العالمين أحد، أن الإنسان لا يقبل لنفسه ذلك مع أنه يقبله لربه تبارك وتعالى، وهذا أظلم الظلم. فمسألة الموالاة والمعاداة مسألة فطرية، والإنسان لا يقبلها في حياته. الإنسان لا يقبل من ابنه أن يكون مواليا لعدوه، ولا أن يكون حربا على من يحبه، ولا يقبل منه ذلك، ولا يقبل من صاحبه الذي يصطفيه أن يكون حربا على من يحبه، ولا أن يكون سلما لمن يعاديه، لا يقبل منه ذلك لنفسه، وإنما يطلب منه ولاء وبراء، يطلب منه موالاة ومعاداة. فإذا كان ذلك كذلك بين البشر فكيف برب البشر جل وعلا؟ والله رب العالمين أوجب علينا معاداة الكافرين، لأنهم حرب لله ورسوله. الكافر يجحد وجود الله تبارك وتعالى أو يشرك بالله رب العالمين، فهذا حرب على ربه تبارك وتعالى وعلى دينه وعلى رسوله وشرعه، فإذا لا يجوز أن يوالى، هذا كافر يحارب الله تبارك وتعالى ودينه ورسوله ولا يقصر في تلك الحرب. فكيف يواليه من يكون عبدا لله تبارك وتعالى؟ فلا بد من تحقيق هذا الأصل، وهو البراء من الكفر والكافرين ومن الشرك والمشركين. هذا أمر لا يصح الإيمان إلا به، ولذلك ذكره الإمام المصنف رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام. فمن تورط في ذلك فكان حربا على المسلمين سلما للكافرين، فهذا لا يمكن أن يكون مسلما. لابد من تحقيق الولاء والبراء، أن توالي من يواليه الله تبارك وتعالى ويواليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تتبرأ ممن تبرأ منه الله وممن تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في وجوب معاداة الكافرين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله رب العالمين أنزل الدين بالحق وأسس بهذا الدين العظيم حقوق الخلق. الجار مثلا يتنوع على ثلاثة أنواع: جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. الجار الذي له ثلاثة حقوق هو الجار، فله حق الجوار، المسلم فله حق الإسلام، ذو القرابة فله حق القراب، فهذا جار له ثلاثة حقوق. وجار له حقان، وهو الجار المسلم وليس بذي قرابة، فله حق الجوار وحق الإسلام. قد يكون الجار كافرا فله حق واحد وهو حق الجوار، فلا بد من أداء حقه إليه، لا بد من أن يؤتى حقه، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أحقه، فله حق واحد وهو حق الجوار. مسألة الموالاة مسألة قلبية ولها آثار ظاهرة على البدن والقول وحركة الحياة، وكذلك المعاداة.
فيعطى كل ذي حق حقه، وأما بغض الكفر فلا بد أن يكون القلب منطويا عليه، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقد أخبر تعالى في هذه الآية أنك لا تجد من يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا حقيقيا ثم تصدر منه موادة لمن حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، وأن هذا الجمع مناف للإيمان مضاد له، إذ لا يجتمع الإيمان بالله واليوم الآخر مع مودة ومحبة من حاد الله ورسوله إلا كما يجتمع الضدان. وعقيدة الولاء والبراء عظيمة المنزلة جليلة القدر في دين الله تعالى، فهي جزء من معنى الشهادة، وهو النفي في لا إله إلا الله، ومعناها البراء من كل ما يعبد من دون الله وعابده. وقد قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. عقيدة الولاء والبراء شرط في الإيمان، شرط في الإيمان. قال جل وعلا: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه الآية: ذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط، فقال جل وعلا: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، لا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب، ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه. عقيدة الولاء والبراء أوثق عرى الإيمان، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. رواه الطبراني في الكبير والطيالسي، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة: الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن على الأقل، وصححه في صحيح الجامع. في المسند للإمام أحمد من رواية البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. أخرجه أيضا ابن أبي شيبة في الإيمان ووكيع بن الجراح في الزهد له، والحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يتم الدين ولا يقام علم الجهاد أو علم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض في الله والمعاداة في الله والموالاة في الله. ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء لم يكن ثمة فرقان بين الحق والباطل، ولا بين المؤمنين والكافرين، ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. عقيدة الولاء والبراء من أسباب تذوق القلب حلاوة الإيمان. ففي صحيح مسلم من رواية أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه يرفعه: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وهذا الحب والبغض تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وهو إثبات تأله القلب لله ومحبته، ونفي تألهه لغيره وكراهته. فلا يكفي أن يعبد الله ويحبه ويتوكل عليه وينيب إليه ويخافه ويرجوه حتى يترك عبادة غيره والتوكل عليه والإنابة إليه وخوفه ورجاه ويبغض ذلك، لأن الإنسان قد يكون محبا لربه تبارك وتعالى، متألها بقلبه، نافيا تأله غيره، يكره ذلك، ولكنه يتوكل على من سوى الله رب العالمين وينيب إليه، وقد يخافه خوف السر مع أنه يثبت وجود الله ويصرف إليه كثيرا من ألوان العبادات، ولكنه يصرف خوفه لغير الله، وهو الخوف الشركي وليس بالخوف الطبيعي، وكذلك يرجو غير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. لابد من البراءة من كل معبود سوى الله، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله نفي وإثبات، وكل المرسلين جاءوا إلى أقوامهم بالنفي والإثبات، فدين المرسلين نفي وإثبات، لأن المرسلين أجمعين جاءوا بهذه الكلمة: اعبدوا الله ما لكم من إله، هذا نفي، غيره هذا إثبات. وهذا هو معنى الكلمة الطيبة: لا إله إلا الله. فلا بد من البراءة من كل معبود سوى الله رب العالمين، وإثبات العبودية لله تبارك وتعالى وحده، وصرف العبادة لوجهه الكريم. من لم يأتي بهذين الأصلين لا يكون موحدا، لأن الإنسان يمكن أن يثبت العبادة لله تبارك وتعالى، ولكنه لا يكفر بما ومن يعبد من دونه تبارك وتعالى، فلا يكون موحدا، لابد أن يجمع الأمرين، لابد أن يأتي بالنفي والإثبات. عقيدة الولاء والبراء هي الصلة الباقية بين الناس إلى يوم القيامة، وفي يوم القيامة تبقى عقيدة الولاء والبراء حتى في يوم القيامة، كما قال جل وعلا: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، فهم يتبرؤون منهم يوم القيامة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، يعني المودة. وعدم تحقيق عقيدة الولاء والبراء قد يدخل في الكفر، كما قال جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. عقيدة الولاء والبراء عصمة من الفتن. قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. تحقيق هذه العقيدة سبب لحصول النعم والخيرات في الدنيا والثناء الحسن في الدنيا والآخرة. قال تعالى في حق الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: على المؤمن أن يعادي في الله ويوالي في الله، فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه، وإن ظلمه المؤمن، فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي، وأمر بالإصلاح بينهم. فليتدبر المؤمن أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، وأن الكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك. فإن الله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه، والإكرام والثواب لأوليائه، والإهانة والعقاب لأعدائه. فهذا هو تحقيق الموالاة والمعاداة في دين الله رب العالمين. والناس بالنسبة للولاء والبراء على ثلاثة أقسام. القسم الأول: من يستحق الولاء المطلق والمحبة الخالصة التي لا عداوة معه، وهم المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وقاموا بشعائر الإسلام من قيام بالواجبات واجتناب للمحرمات، مخلصين لله الدين. وهم المؤمنون الخلص من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمهات المؤمنين وآل بيته الطيبون الطاهرون، وصحابته الغر الميامين، ثم التابعون والقرون المفضلة، وسلف هذه الأمة وأئمتها، ومن تبعهم بإحسان من أهل العلم واليقين والاستقامة والدين. فهذا القسم يستحق الولاء المطلق والمحبة الخالصة التي لا عداوة معه. القسم الثاني: من يستحق البراءة مطلقا، وهو المشرك والكافر، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو غير ذلك. وهذا الحكم في من فعل مكفرا من المسلمين اقتضى ردته، من دعاء غير الله أو الاستغاثة بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو أنكر وجود الله، أو سب الله تبارك وتعالى، أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو سب دين الله تبارك وتعالى ونحو ذلك، فيبغض ويعادى بغضا ومعاداة خالصين لا محبة ولا موالاة معهما. الكفار الخلص من الكفار والمشركين والمنافقين والمرتدين والملحدين على اختلاف أجناسه، كما قال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال تعالى عائبا على بني إسرائيل: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. القسم الثالث: من يستحق الولاء من جهة ويستحق البراءة من جهة أخرى، والمسلم العاصي الذي يهمل في بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات التي لا يصل تركها إلى الكفر الأكبر. فهذا القسم يجتمع فيه المحبة والعداوة، فيحب من وجه ويبغض من وجه، وهم عصاة المؤمنين، يحبون لما فيهم من الإيمان خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يخرجونهم من الإسلام جملة، ويبغضون لما فيهم من المعصية التي هي دون الكفر والشرك خلافا للمرجئة الذين يجعلون إيمانهم كاملا مهما فعلوا من المعاصي وتركوا من الفرائض. محبتهم، أي محبة هذا القسم وهو الذي يستحق الولاء من جهة ويستحق البراءة من جهة أخرى، محبتهم تقتضي مناصحتهم والإنكار عليهم، فلا يجوز السكوت على معاصيهم بل ينكر عليه، ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن تتوفر فيه شروط. فالأمر بالمعروف ينبغي أن يكون بالمعروف، والنهي عن المنكر ينبغي أن يكون غير منكر. فليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، ولابد أن يكون نهيك عن المنكر غير منكر. وتغيير المنكر له أربع درجات: الدرجة الأولى أن يزال المنكر بالجملة بالكلية ويؤتى بالمعروف، فهذا واجب والثاني أن يزال المنكر ويؤتى بمنكر هو أقل منه، فهذا واجب أيضا. وأما الدرجة الثالثة فأن يزال المنكر ويؤتى بمنكر مساو له، هذه ليست لأي أحد من المسلمين بل هي لأهل العلم الثقات، لأنه يذهب بمنكر ويأتي بمنكر، فما الذي نستفيده؟ العالم قد يرى أن المنكر الذي يأتي به خلفا للمنكر الذي أزاله يكون قصير النفس فلا يكون كالمنكر الأول، فما يلبث إلا يسيرا حتى يزول، فهذه لأهل العلم خاصة. المرتبة أو الدرجة الرابعة من درجات تغيير المنكر أن يزيل المنكر ويأتي بمنكر أكبر من هذه، حرام، وكثير من الناس يتورط في هذه المخالفة، يريد أن يزيل منكرا لا يصبر عليه فيزيل هذا المنكر بمنكر أكبر منه، هذا حرام لا يجوز، لأن المعصية أو المنكر قد يكون قليلا يسيرا، فإذا أراد إزالته أتى بمنكر هو أكبر من هذا المنكر الذي أزاله، فلا يكون قد صنع شيئا بل يكون قد دعا إلى منكر أو أتى بمنكر كنا في غنى عنه، فهذه الدرجة حرام، لا يجوز أن يغير المنكر بمنكر هو أكبر منه، ومن تورط في ذلك فهو صد عن سبيل الله جل وعلا، لأنه يكثر المنكرات في مجتمع المسلمين، يأتي بالمنكرات إلى دنيا المسلمين، هذا لا يجوز. فعلى الإنسان أن يجتهد مع هذا القسم الثالث، وهو من يستحق الولاء من جهة ويستحق البراءة من جهة أخرى، فمن محبة هؤلاء لأنهم يحبون من جانب ويبغضون من جانب آخر، فأما طاعتهم لله تبارك وتعالى فتقتضي محبتهم، وأما معصيتهم لله تبارك وتعالى فتقتضي بغضهم في هذه المعاصي التي يأتون به. من محبتهم أنهم يناصحون وينكر عليهم، فلا يجوز السكوت على معاصيهم بل ينكر عليهم، مؤمرون بالمعروف منهون عن المنكر بقواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فإن الإنسان ربما يكون مورطا للمسلم في منكر هو أكبر منه، بل أحيانا يزيل المنكر الذي يكون خفيفا ويأتي بمنكر ربما يكون مخرجا من الملة، كما يقول الناس في أمثلتهم إن العناد يولد الكفر، فإذا دخل معه في العناد فربما وصل إلى حافة الكفر أو تورط فيه، نسأل الله أن يسلمنا والمسلمين أجمعين من ذلك. من ذلك أيضا أنهم تقام عليهم الحدود والتعزيرات حتى يكفوا عن معاصيهم ويتوبوا من سيئاتهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الفاسق الملي، يعني الذي يأتي بمفسق، والفسق في أصل اللغة هو مطلق الخروج، سميت الفأرة فويسقة لأنها خارجة على الأعراف كلها، ويقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها، فالفاسق لخروجه على أوامر الله تبارك وتعالى سمي فاسقا، الإنسان إذا خرج عن أوامر الله فإنه يكون قد فسق عن أمر الله، يعني صار فاسقا. هذا الفاسق الذي يأتي بما دون المكفر هو مسلم فهو من أهل الملة، الخوارج والمعتزلة يكفرون كما هو معلوم، يعني المعتزلة والخوارج يقولون إذا تورط في كبيرة فإنه حينئذ يكون خارجا من دين الإسلام العظيم، أهل السنة لا يقولون ذلك، أهل السنة يقولون هذا فاسق ملي، يعني هو من أهل الملة لم يخرج منها، لا يكفرون ما دام لم يأتي بمكفر، فمهما أتى بمعصية دون الكفر فهو فاسق ملي، فيعطى من الموالاة بقدر إيمانه ويعطى من المعاداة بقدر فسقه، فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن الفاسق الملي له الثواب والعقاب إذا لم يعفو الله عنه. وقال رحمه الله: وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وطاعة وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم على أصلهم، فلم يجعلوا الناس إلا مستحقا للثواب فقط وإلا مستحقا للعقاب فقط. وأهل السنة يقولون إن الله يعذب من أهل الكبائر من يعذبه ثم يخرجهم من النار بشفاعة من يأذن، فلا يخلدون في النار ما دام الإنسان قد خرج من الدنيا على لا إله إلا الله، فإنه إن أدخله الله رب العالمين النار فإنه لا يخلد فيها، وهو تحت المشيئة إذا مات غير تائب من معصيته ولو كان مصرا عليه. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا لمن يقول إن المصر على المعصية يكون مستحلا له. هذا المذهب لا يعرفه أهل السنة، هذا محدث ليس من مذاهب أهل السنة بحال ولا يمت إليها بسبب. المصر على المعصية يعلم أنها معصية، لأن هناك من يقول إنه إذا كان مصرا على المعصية يعلم أنها معصية فهذا كأنه يستحل المعصية، وهذا من أعجب العجب. لما؟ لأن الرجل إذا لم يكن عالما بأن المعصية معصية فإنه لا يحاسب أصلا، لابد أن يعلم أن هذا الذي تورط فيه مما حرمه الله رب العالمين، فإذا لم يكن عالما بذلك فلا عقاب عليه. فالمصر على المعصية لابد أن يكون عالما أنها معصية ومع ذلك يصر عليه، فهذا إذا مات غير تائب من إصراره على معصيته فهو في المشيئة، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة بدون منازع ولا مخالف له، أن المصر على المعصية وكذا الذي يموت على المعصية غير تائب منه هذا في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله رب العالمين رحمه ولم يحاسب. وأما الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم على أصولهم فلا يقولون هذا الذي يقوله أهل السنة والجماعة، وهو رحمة دين الله تبارك وتعالى التي أنزلها ربنا تبارك وتعالى بهذا الدين العظيم. للولاء والبراء مظاهر تدل عليهم. أولا، من مظاهر موالاة الكافرين التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما، والإقامة في بلادهم وعدم الانتقال منها إلى بلد المسلمين لأجل الفرار بالدين. ومن مظاهرة المشركين الكافرين وموالاتهم السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة النفس. ومظاهر الكفر تكون حلة في كل صقع، وهو لا يستطيع أن ينكر شيئا، وليس هنالك ما يدعوه إلى الذهاب إلى بلاد المشركين إلا لغرض النزهة ومتعة النفس. من مظاهر موالاة الكافرين إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين ومظاهرتهم والدفاع عنهم والاستعانة بهم والثقة بهم وتوليتهم المناصب التي فيها أسرار المسلمين واتخاذهم بطانة ومستشارين، وهذا تجده في كثير من بلدان المسلمين، فتجد المستشارين الذين يطلعون على أسرار الدولة التي لا يطلع عليها في الغالب إلا نفر يعدون على أصابع اليد الواحدة، تجد في هؤلاء المستشارين من هو يهودي في الأصل أو صليبي في الأصل أو هو من الخونة الذين يتعاملون مع هؤلاء أو مع هؤلاء، ولذلك يقع الاختراق في بلدان المسلمين لأنها كالصفحة المفتوحة أمام أعدائه، فليس عند المسلمين أسرار، وهذا من أعجب العجب، لأنه ما من دولة إلا ولها أسرار عليا لا يطلع عليها إلا نفر يسير ممن يقومون بأمر تلك الدولة. فإذا صارت هذه الأمور مفتوحة مكشوفة فإن عورات المجتمع المسلم تكون بادية لأعداء المسلمين، فإذا أرادوا الهجوم عليهم أو أرادوا دحرهم أو أرادوا أن يؤلبوا بين أبنائهم وأن يقيموا الفتن في ربوع المسلمين وبين جموعهم فإنهم يتوصلون إلى ذلك من أقصر طريق. فمن مظاهر موالاة الكافرين توليتهم المناصب التي فيها أسرار المسلمين واتخاذهم بطانة ومستشارين، والتأريخ بتأريخهم الذي يعبر عن طقوسهم وأعيادهم كالتاريخ النصراني. أين هو التاريخ الإسلامي؟ هذه أمة لها هوية، وينبغي أن تحافظ الأمة على هويتها، كما أن الأمم الكافرة تحافظ على هويتها. أنت تجد في بلدان المسلمين جاليات للكفار الوثنيين من اليابانيين والصينيين وغيرهم، فهؤلاء يحاولون نشر ثقافتهم في جميع ربوع الدنيا. الفرنسيين لهم جامعة لها فروع في معظم بلدان العالم، خاصة ما كان مسلما من تلك البلدان، ويقال لها الفرانكوفونية، لنشر ثقافتهم. كل أمة تحاول أن تنشر ثقافتهم. الجامعة الأمريكية لها فروع كما هو معلوم. الجامعة الأمريكية كانت بدءا في ديار المسلمين في لبنان، وهي وكر من أوكار التجسس في الأصل والاطلاع على عورات المسلمين وأبحاثهم من أجل زلزلة عقائد المسلمين، ويقبل عليها أبناء المسلمين، ينفقون الأموال العظيمة ويتخذون الوسائط من أجل الدخول، من أجل أن يصيروا حربا على أهليهم، على لغتهم ودينهم وأوطانهم، لا ينتمون إلى تلك الأوطان ولا إلى ذلك الدين، ويكفرون باللغة ويكفرون بالدين ويكفرون بالمواطنة، لا ينتمون حتى إلى وطنهم. هذه الأمور كلها إنما أدى إلى انتشارها في المجتمعات الإسلامية فقدان هذا الأصل الكبير، وهو أصل الولاء والبراء. مشاركتهم في أعيادهم أو مساعدتهم في إقامتها أو تهنئتهم بمناسباتها أو حضور إقامتها. يقول عمر رضوان الله عليه: لا تدخلوا عليهم كنائسهم في يوم عيدهم فإن السخط يتنزل عليهم. أما الجار إذا ما كان كتابيا فإنه يجوز تهنئته وكذلك تعزيته على أنه جار، لا أن يسعى إليه من أجل أن يدخل على الرجل في الكنيس حيث الصلبان وعبادة غير الله إلى غير ذلك من تلك الأمور التي دمرت على كثير من المسلمين عقيدتهم، وكانت سببا لخروج جملة وافرة من المساكين من ربقة الدين وهم جهال لا يعلمون. فكثير من المسلمين والمسلمات حتى وإن علت طبقاتهم الثقافية يذهبون إلى الرهبان والقساوسة لإخراج الجن من الجسد أو بحثا عن العلاج من أجل الاستشفاء، وهم يأمرونهم بالذبح للعذراء أو للصليب أو للزهرة، وهم ينذرون من غير أمر، فينذرون للكنيسة وللعذراء، وهذا من الكفر الأكبر، لأن النذر لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. هذه الأمور ينبغي أن تعلم. نعطي كل ذي حق حقه، لا نظلم أحدا، لأن دين الإسلام العظيم مبني على العدل، العدل الذي أقام الله رب العالمين به السماوات والأرض، والعدل الذي هو أساس الملك، فإذا ما جاء الظلم ذهب الملك، وكل من جار واعتدى وظلم لا يبقي الله تبارك وتعالى له ملكا، لأن العدل هو أساس الملك. مدحهم والإشادة بما هم عليه من المدنية والحضارة والإعجاب بأخلاقهم ومهاراتهم دون نظر إلى عقائدهم الباطلة ودينهم الفاسد، لابد أن نفرق بين الأمرين، بين أن يكون الكافر متقدما في المسائل المادية فنقول ينبغي علينا أن نتقدم مادية، ديننا يأمرنا بذلك، وهم أسسوا على ما كان عندنا من حضارتنا فأخذوا منا ذلك وبنوا عليه فسبقونا وتخلفنا. وليس معنى أن نحاول أن نلحق بهم أو أن نسبقهم أن نتخلى عن ديننا أو أن نداهن في عقيدتنا، بل نتمسك بما نحن عليه من ديننا وعقيدتنا، لأن عندنا ما ليس عند غيرنا في كل الدنيا: توحيدنا لربنا واتباعنا لسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا تنفرد به أمة التوحيد، هذه الأمة المسلمة وهي خير أمة أخرجت للناس تتمسك بدينها وتحاول أن تحصل كل فائدة لا تتعارض مع الدين عند غيرها، لا بأس من هذا، بل إن هذا قديم في الأمة المسلمة. فعمر رضوان الله عليه أول من دون الدواوين، هذا لم يكن عند العرب من قبل، فدون الدواوين وأخذ بعض النظم لأنها لا تتعارض مع الشريعة لا ظاهرا ولا باطنا، فهذه الأشياء نحصلها، ولكن لا نتخلى عن ديننا. أما أن يصل الإعجاب بغيرنا لأنهم تقدموا عنا في المسائل المادية إلى حد تصحيح معتقدهم وتسفيه عقيدتنا كما هو شأن عند كثيرين من المفتونين، لأنه ربما ذهب مبتعثا من أجل أن يتعلم علما ماديا فرجع بالكفر ولم يرجع بشيء من العلم المادي. التسمي بأسمائهم الاستغفار لهم والترحم عليهم، وقد وقع هذا، يعني قد يجعل بعض المسلمين ذلك من المستغرب أو من المستحيل، وليس كذلك. فبعد أن قامت القوات الصليبية مدعومة بالقوات الإسلامية في تحرير الكويت فيما عرف بعاصفة الصحراء، فتن كثير من الخليجيين المساكين بذلك الجيش المحرر، فكان بعضهم يسمي ولده بوش، فالحج بوش هذا غير مقبول، بل هو عبد الله، عبد الرحمن، محمد، أحمد، أي اسم من الأسماء الإسلامية. وهؤلاء لم يصنعوا ذلك إلا من أجل أن يتحصلوا على الفوائد، وكانت الفاتورة من أكبر ما يكون، لأنهم كانوا يأتون بالطعام من ديارهم ومن بلدانهم للجنود ويحصلون في مقابل ذلك أموالا طائلة، وما دام البترول موجودا فلا بأس يستنزف ويؤخذ، والمسلمون لا يحاولون أن يستقلوا بدينهم، أن يتطوروا، أن يحصلوا ما عند غيرهم مع تمسكهم بدينهم وعقيدتهم، لأنهم إن تركوا دينهم فلا قيمة لهم. الاستغفار لهم والترحم عليهم، كما سمعت كثيرا في الأيام الماضية، اللهم أنزله فسيح جناتك ويكون رأسا في الكفر، قل رحمة الله عليه، هذا أمر عجيب، تماما كما لو قال قائل اللهم ارحم عمرو بن هشام فيقول هذا أبو جهل، كيف أرحمه الله تبارك وتعالى وهو عدو الله وعدو رسوله، وهو رجل كبير في السن ينبغي أن نحترمه. من مظاهر موالاة المؤمنين الهجرة إلى بلاد المسلمين وهجر بلاد الكافرين، مناصرة المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان فيما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم، التألم لألمهم والسرور بسرورهم، والنصح لهم ومحبة الخير لهم وعدم غشهم وخديعتهم، احترامهم، احترام المسلمين، احترام المؤمنين وتوقيرهم وعدم تنقصهم وعيبهم، أن يكون معهم في حالي العسر واليسر والشدة والرخاء، وأن يزورهم ويحب الالتقاء بهم والاجتماع معهم، وأن يحترم حقوقهم لا يعتدي عليه، وأن يرفق بضعفائهم، وأن يدعو لهم ويستغفر لهم. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ناقض من نواقض دين الإسلام العظيم التي ذكرها الإمام العلامة المصنف رحمه الله رب العالمين. والمظاهرة من الموالاة الدالة بمادتها على القرب والحب والنصرة والتأييد، وهذا هو مراد الشيخ رحمه الله من هذا الناقض، فمراده نصرة المشركين على المؤمنين والتقرب إليه والقرب منهم ومحبتهم وتأييدهم على ما هم عليه وإعاناتهم على المسلمين بالمال والنفس والعتاد والرأي والأنس به. وهذا النوع من الموالاة كفر، أنه لا يمكن أن يصدر من قلب فيه ذرة من إيمان وهو يوالي المشركين الكافرين ويعاونهم ويظاهرهم على المؤمنين المسلمين هذه المظاهرة وتلك المعاونة. عداوة الكفار لا يكفي كونها بالقلب فحسب، بل لا بد أن تكون بالقلب واللسان واليد، فأما كونها بالقلب فبوجودها وكينونتها فيه، وأما باللسان فبالبراءة منهم والتبري منهم وبيان باطلهم والتحذير منهم، وأما بالبدن فبهجرهم ومجانبتهم وعدم غشيان مجالسهم. هذا شرح قريب لهذا الناقض من نواقض دين الإسلام العظيم، وهذا الناقض مما استشرى بين جموع المسلمين، فكثير من المسلمين لا يلتفت إلى أصل الولاء والبراء، أصل مغيب، ولذلك يجمع هذا إلى ما مر من النواقض التي ذكر فيها أن من لم يكفر الكافر كفر، لأن الله تبارك وتعالى كفر الكافر، قضى بكفره، فيأتي المسلم يقول لا ليس بكافر، فكأنه ينقض ما أسس الله رب العالمين وما بين، فكأنه يكذب ربه. الله عز وجل كفر الكفار وقضى بأنهم كفار، وكذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا قال المسلم ليسوا بكفار ودينهم دين صحيح هذا لا يكون مسلما، وقد أجمع العلماء هذا إجماع، كما ذكر القاضي عياض في الشفاء، وكما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، فحكى الاتفاق على ذلك أنه لا يمكن أن يكون مسلما من يصحح دين الكافرين، يعني من قال لهم دينهم يتعبدون به إلى ربهم والله عز وجل يتقبل منهم وهذا دين صحيح لا علاقة لنا به، لا، الله رب العالمين يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. لا دين بعد دين الإسلام، هو الدين الحق، ولكن المسلمين لهوان عقيدتهم عليهم صاروا بحيث يصححون أديان الكافرين، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا من تلك النواقض جملة إنه على كل شيء قدير. الناقض التاسع، قال الشيخ الإمام رحمه الله: التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، فمن اعتقد ذلك فهو كافر. من أجاز لأحد أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد كفر، لأن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة وأوجب طاعته على العالمين، فمن لم يستجب للرسول ويتبع ما جاء به فهو كافر، سواء أكان يهوديا أم نصرانيا أم مجوسيا أم على أي ملة كان، لأنه ببعثته أوجب الله طاعته واتباعه، ومن كان على اليهودية أو النصرانية فقد نسخ ما هو عليه ببعثته صلى الله عليه وسلم، فلا يسع أحدا أن يخرج عن طاعته صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج مسلم في صحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وأما خروج الخضر عن طاعة موسى عليه السلام فلأن موسى لم يرسل إلى الخضر، لأن رسالة موسى خاصة ببني إسرائيل، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فرسالة موسى صلى الله عليه وسلم لبني إسرائيل ولم تكن عامة لجميع الناس، وقد كان الخضر على عبادة لله تعالى، واختلف العلماء فيه هل هو نبي أو رجل صالح على قولين. الخضر لم يكن من أمة موسى عليه السلام، لأن موسى لم يبعث إلى الناس كافة، فلذلك وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. وأما خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه مبعوث إلى الناس كافة، فلا يسع أحدا الخروج عن شريعته. وفي هذا رد على القبريين الذين يزعمون أنهم يصلون إلى حالة لا يكونون فيها بحاجة إلى اتباع الرسل، وأنهم يأخذون عن الله تعالى مباشرة ولا يأخذون عن الرسول، ويقولون إن الرسل إنما هم للعوام، أما الخواص فلا يحتاجون إلى الرسل، وهم لذلك لا يصلون ولا يصومون ويخرجون على الشريعة بزعم أنهم من الخواص، والشريعة إنما هي للعوام. وهذا كله نقض للكلمة الطيبة لا إله إلا الله، وخروج من دين الله جل وعلا. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. الحديث متفق عليه. وفي لفظ لمسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسردا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وفي الحديث الذي أخرجه أحمد وحسنه الألباني في مختصر العلو وفي الإرواء: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى حيا لم يسعه إلا أن يكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وموسى كليم الله، وهو من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك لو كان حيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو كان موسى حيا لم يوسعه إلا اتباعي، فلا يسعه إلا أن يتبع الرسول. بل أخذ الله رب العالمين من الأنبياء والمرسلين الميثاق على ذلك، أن من أدرك منهم نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فليؤمن به وليعزره ولينصره وليوقره، فهو سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. فمن اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر خارج عن الإسلام، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب العزيز قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال ابن جرير رحمه الله: يعني جل ثناؤه بقوله: ومن يشاقق الرسول، ومن يباين الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم معاديا له فيفارقه على العداوة له من بعد ما تبين له الهدى، يعني من بعد ما تبين له أنه رسول الله وأن ما جاء به من عند الله يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ويتبع غير سبيل المؤمنين، يقول ويتبع طريقا غير طريق أهل التصديق، ويسلك منهجا غير منهاجه، وذلك هو الكفر بالله، لأن الكفر بالله ورسوله غير سبيل المؤمنين وغير منهاجه. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال السعدي رحمه الله: يدخل في اسم المعصية الكفر فما دونه من المعاصي، فلا يكون فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي، فإن الله تعالى رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورتب دخول النار على معصيته ومعصية رسوله، فمن أطاعه طاعة تامة دخل الجنة بلا عذاب، ومن عصى الله ورسوله معصية تامة يدخل فيها الشرك فما دونه دخل النار وخلد فيها. ومن اجتمع فيه معصية وطاعة كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية. قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن كثير رحمه الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأعمال والأقوال بأعماله وأقواله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا ما كان. أي فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا أو ظاهرا أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم، أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. فهذه أدلة من الكتاب العزيز. وأما من السنة المطهرة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا رواه مسلم في صحيح. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي حديث المقدام بن معد كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع. وأما الإجماع فقد حكاه شيخ الإسلام رحمه الله في قوله: من زعم أن لله رجالا خواصا لا يحتاجون إلى متابعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل استغنوا عنه كما استغنى الخضر عن موسى، فهو كافر مرتد عن الإسلام باتفاق أئمة الإسلام. لا يسعى أحدا بعد بعثة رسول الله أن يعصيه، لابد أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدخل في دينه، وخاتم النبيين والمرسلين، وقد أرسله الله رب العالمين إلى الجن والإنس في مطلق الزمان ومطلق المكان، في مطلق الزمان ومطلق المكان، فهو مرسل إلى الخلق كافة من الإنس والجن، كلهم أمة الدعوة، كلهم حقل لدعوة الإسلام العظيم. حكى القاضي عياض رحمه الله الإجماع كذلك في الشفاء. وقال السيوطي في مفتاح الجنة: اعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام، وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة. ونقل ابن حجر في الفتح عن أبي العباس القرطبي فقال: والله عز وجل أمر بطاعة رسله في كل ما جاءوا به، وحث على طاعتهم والتمسك بما أمروا به، فإن فيه الهدى، وقد حصل العلم اليقيني وإجماع السلف على ذلك. فمن ادعى أن هناك طريقا أخرى يعرف بها أمره ونهيه غير الطرق التي جاء بها الرسل يستغني بها عن الرسول، فهو كافر يقتل ولا يستتاب، أي من قبل ولي الأمر. وهي دعوة تستلزم إثبات نبوة بعد نبينا، لأن من قال إنه يأخذ عن قلبه، لأن الذي فيه هو حكم الله، وأنه يعمل بمقتضى من غير حاجة منه إلى كتاب ولا سنة، فقد أثبت خاصة النبوة، فكأنه أثبت أنه يوحى إليه. وقد بلغنا عن بعضهم أنه قال: أنا لا أخذ عن الموتى وإنما أخذ عن الحي الذي لا يموت. وكذا قال آخر: أنا أخذ عن قلبي عن ربي. وكل ذلك كفر باتفاق أهل الشرائع. قال شيخ الإسلام: من يظن أن من الأولياء من يسوغ له الخروج عن الشريعة النبوية كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى، وأنه يكون للولي من المكاشفة والمخاطبة ما يستغني به عن متابعة الرسول في عموم أحواله أو بعضها، كل هذه المقالات من أعظم الجهالات والضلالات، بل من أعظم أنواع النفاق والإلحاد والكفر. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: من ظن أنه يستغني عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بما يلقى في قلبه من الخواطر والهواجس فهو من أعظم الناس كفرا. وكذلك إن ظن أنه يكتفي بهذا تارة وبهذا تارة، فما يلقى في القلوب لا عبرة ولا التفات إليه إن لم يعرض على ما جاء به الرسول ويشهد له بالموافقة، وإلا فهو من إلقاء النفس والشيطان. وقال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوي: وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق فهو ملحد زنديق. فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى وجوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق، فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية، فضلا عن أن يكون من أولياء الله، وإنما هو من أولياء الشيطان. وقال الشنقيطي رحمه الله: من ادعى أنه غني في الوصول إلى ما يرضي ربه عن الرسل وما جاءوا به ولو في مسألة واحدة فلا شك في زندقة، والآيات والأحاديث الدالة على ذلك لا تحصى. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يقل حتى نلقي في القلوب إلهاما. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والآيات والأحاديث بمثل هذا كثيرة جدا. وبذلك تعلم أن ما يدعيه كثير من الجهلة المدعين التصوف من أن لهم ولأشياخهم طريقا باطنة توافق الحق عند الله ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع، كمخالفة ما فعله الخضر لظاهر العلم الذي عند موسى، زندقة وذريعة إلى الانحلال بالكلية من دين الإسلام بدعوى أن الحق في أمور باطنة تخالف ظاهرة. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسالته عامة للإنس والجن في كل زمان ومكان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا حقيقة الدين وأن يجعلنا من المؤمنين الصالحين، وأن يحيينا مسلمين، وأن يقبضنا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين. ونسأل الله أن يحفظ علينا وعلى المسلمين أجمعين ديننا ودينهم، وأن يثبتنا على ذلك حتى يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.